أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأن الكلام في التشبيه يقع في أركانه، وقلنا بأن الركن الأول والثاني هما طرفا التشبيه، وشرعنا في تقسيم طرفي التشبيه. نسترجع الخارطة عشان يتضح. وشرعنا في ماذا؟ في تقسيم طرفي التشبيه، وقلنا بأن طرفي التشبيه إما أن يكونا حسيين وإما أن يكونا عقليين. وبعد ذلك شرعنا في المراد من الحسي والعقلي في هذه القسمة، فما هو المراد من الحسي وما هو المراد من ماذا؟ من العقلي. فبينا ذلك، والخلاصة التي استنتجناها بأن المراد من الحسي هو ذلك الشيء الذي يدرك هو أو مادته عن طريق الحواس الخمس الظاهرة، وبقولنا أو مادته دخل ماذا قلنا؟ دخل الخيالي. فالمراد من الخيالي هو الشيء المعدوم الذي لا وجود له في الخارج، ولكن أجزاؤه تدرك بالحواس الظاهرة. مثاله ماذا؟ زيد له جناحان، فإنه نفس زيد وهو الجزء الأول، والجناحين وهما الجزء الثاني يدركان بالحواس الظاهرة، إلا أن الهيئة التركيبية والأجزاء بشرط الانضمام لا وجود لها في عالم الخارج. ولهذا صح أن يقال بأن الخيالي هو معدوم وإن كانت أجزاؤه موجودة يمكن أن تدرك بالحواس الظاهرة. إذن هذا قلنا المراد من الحسي، والمراد من العقلي هو ما هو غير ذلك، يعني هو ذلك الأمر الذي ليس هو ولا مادته تدرك بالحواس الظاهرة. وقلنا بأنه تحت العقلي تدخل أمور ماذا؟ أمور ثلاثة. الأمر الأول يدخل ماذا؟ الوهمي، والمراد من الوهمي ليس كما ذكر في المنطق أو في بحث الوصل والفاصل، بل المراد من الوهمي هو ذلك الشيء الذي لو قدر أن يدرك لأدرك بالحواس الظاهرة، وإلا هو بنفسه لا يدرك بالحواس الظاهرة ولا جميع مادته تدرك بالحواس الظاهرة، لكن لو قدر أنه يوجد في الخارج لأدرك بالحواس الظاهرة. مثاله ماذا؟ ناب الغول، فإن ناب الغول ليس هو بنفسه يدرك بالحواس الظاهرة، لأن الغول لا وجود له في الخارج، ولا مادته تدرك بالحواس الظاهرة، لأن أحد الجزئين وهو الغول لا يدرك بالحواس الظاهرة، والنتيجة تتبع أخس المقدمات. لكن لو قدر أن ناب الغول يوجد في الخارج، من هو الذي يدركه؟ يدركه الحواس الظاهرة، لأن الناب الذي يدركه هو يدرك الحواس الظاهرة، لأنه ماذا؟ جسم له مادة فتدرك بالحواس الظاهرة. هذا الأمر الأول الذي يدخل في العقلي. وقلنا الأمر الثاني يدخل ماذا؟ العقلي الصرف، والمراد من العقلي الصرف هو عبارة عن ذلك الأمر الذي لا يدرك بالحواس الظاهرة حتى لو قدر وجوده في الخارج. وقلنا بينا في الجلسة السابقة بأنه يشمل ماذا؟ المعاني الجزئية والمعاني الكلية، مثل كلي البغض، كلي الحب، كلي اللذة، كلي الألم. وكذلك أيضا المعاني الجزئية، بغض فلان لفلان، حب فلان لفلان، هذا كله يدخل تحت العقلية، العقلية الصرف. إلى هنا وصلنا.
في غير معاني الكلية الجزئية؟
نعم.
يوجد مثال له للعقل الصرف غير
المعاني؟ لا، فقط المعاني الكلية والجزئية. نعم. نعم. اللي هو المعاني جزئية وكلية. لأنه الصور كما بينا في الفرق بين الصورة والمعنى. قلنا الصورة لو فرضنا وجودها في الخارج فيها حيثية المادة كما بينا، وحيثية المادة توجد في الخارج. خب، قبل أن يدخل المصنف في القسم الثالث من أقسام العقلي، بيّن مطلبا تقدم علينا سابقا لكنه أزاده، ماذا زاده؟ إيضاحا. فبعدما فسر المصنف الخيالي وفسر الوهمي، أراد أن يبين كيفية نشوء الصور الخيالية وكيفية نشوء الصور الوهمية. فمن الواضح جدا أن الصورة الخيالية كما قلنا لا وجود لها في الخارج، وكذلك الصور الوهمية لا وجود لها في الخارج، صحيح؟ فالجامع المشترك بين الصور الخيالية والصور الوهمية أن كلاهما لا وجود لهما في الخارج، كلاهما معدومان. غاية الفرق بينهما بأن الصور الخيالية جميع الأجزاء للصورة موجودة في الخارج، أما بالنسبة إلى الوهمية فالأجزاء جميعها ليست موجودة في الخارج. هنا نحن نأخذ نقطة الاشتراك، ما لنا علاقة بنقطة الافتراق. نقطة الاشتراك بين الصور الخيالية والوهمية ما هو؟ أن كلاهما صورتان معدومتان ليس لهما بإزاء في الخارج، لا يحكيان عن موجودات في الخارج. فإذا كان كذلك، هنا يتوجه السؤال، إذا كان لا وجود للصورتين في الخارج، كيف استطاع الذهن أن يحصل على كلا الصورتين مع أن الصور إنما يحصل عليها الإنسان بمماسة الحواس للخارج؟ فإذا اتصلت الحواس الظاهرة الخمس بالخارج حصلت الصور، فكيف حصلت هاتان الصورتان والحال أنهما لا وجود لهما في الخارج لكي تتصل الحواس بهما؟ فهذا ما كان يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيانين. المصنف الشارح التفتازاني يبين ذلك ويقول بأن الإنسان له عدة قوى للإدراك، الإنسان له عدة قوى للإدراك، وليست قوى الإدراك محصورة بالحواس الخمس الظاهرة، بل أن الإنسان مزود بقوى أخرى، هذه القوى ببركتها استطاع الإنسان أن يحصل على تلك الصور التي هي معدومة ولا وجود لها في الخارج. فالإشكال المتقدم قد انطلق في إشكاله من قصر إدراك الإنسان بالحواس الظاهرة، فوقع في تناقض. إذا كان الإنسان إدراكه مخصوص بالحواس الخمس الظاهرة، فيشترط في الإدراك مماسة الحواس للخارج، واضح؟ وهذا فرع وجود المدرك في الخارج، فكيف يتصور مدرك ولا وجود له في الخارج؟ إذن إشكال التناقض والتهافت انطلق من نقطة غير صحيحة، وهو حصر قوى الإدراك في الحواس الظاهرة الخمس، مع أن الإنسان قد زوده الله سبحانه وتعالى بقوى إدراك كثيرة. من قوى هذه الإدراك، من هذه القوى، قوى تسمى بالمتخيلة والمفكرة، رحمك الله. وهذه القوى وهي قوة المتخيلة والمتفكرة لها عدة أدوار ولها عدة وظائف. نشير إلى هذه الوظائف في نقاط. النقطة الأولى، هي كلها وظائف ماذا؟ قوى المتخيلة والمفكرة. الوظيفة الأولى تركيب الصور
المتخيلة
والمفكرة.
نفس الوظائف تماماً.
لا بعدين يأتي، هو المصنف جعلهما واحدة في بحث سيأتي في التعليق آخر مطلب. الآن احنا نقرأ عبارة المصنف. خب، فنقول الوظيفة الأولى هذا، الوظيفة الأولى تركيب الصور، والمراد من تركيب الصور كما أشرنا إليه سابقا أن الإنسان بمماسته للخارج يحصل على صورة الكأس وصورة الكتاب وصورة السيف وغيرها من الصور. تقوم قوى المتخيلة عند الإنسان بتركيب هذه الصور، فتركب صورة الكتاب على صورة السيف، فتقوم هذه القوة بتجميع بعض الأجزاء وتركب لنا صورة، فتأتي تقول صورة كتاب المختصر كما بينا سابقا مع كتاب وسائل الشيعة، وتتصور أنه كتابان في جلد واحد. هذه الهيئة التركيبية موجودة في الخارج؟ لا وجود لها في الخارج. من أين حصلنا على الهيئة التركيبية؟ حصلنا على الهيئة التركيبية من قوة المتخيلة، حيث أنها تستطيع تركيب الصور. هاي الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية، الوظيفة الأولى بأنه الحواس الخمس الظاهرة تأخذ صور، هذه الصور الإنسان يحتفظ بها في قوة الحافظة. بعد ذلك تأتي قوة المتخيلة، ماذا تفعل؟ تركب بين صورتين. أنا أخذت صورة الكأس وأخذت صورة الكتاب وأخذت صورة السيف، أتصور هذه الصورة، سيف فوق كتاب فوق كأس. خب، هل ركب هذه الصور؟ من هو؟
قوى
المتخيلة. مع أن هذه الصورة الهيئة التركيبية، هذه الأجزاء بشرط الانضمام موجودة في الخارج، الأجزاء بشرط الانضمام غير موجودة في الخارج، التي هي عبارة عن الهيئة التركيبية، لأن المراد بالهيئة التركيبية كما بينا الأجزاء بشرط الانضمام. هاي الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية تركيب المعاني. وقد بينا في الجلسة السابقة الفرق بين الصورة والمعنى، وقلنا بأن الصورة ما فيه حيثية ماذا؟ المادة. فكل ما كان يحكي أمرا ماديا يسمى ماذا؟ صورة. الصورة عبارة عن ما يوجد فيه حيثية المادة، أمر مادي يعني، كالجسم كالكتاب. بحيث أنه يمكن أن يشار له بالإشارة الحسية، صحيح؟ أما المعنى هو ذلك الشيء الذي ليست فيه حيثية المادة، ليس من قبيل الأجسام، كالحب والبغض واللذة والألم والحلاوة والمرارة. الحلاوة يمكن شرحها بالخارج، شرح حسية؟ لا. الحب ما يمكن. نحن نرى آثار الحب، ما نرى نفس الحب. الحب ما يمكن أن يرى معنى، ولهذا ما يقول ما يقول صورة الحب، يقولون معنى الحب بالدقة كما بينا سابقا. وبالوظيفة الثانية تركيب المعاني. كيف تركيب المعاني؟ قوة المتخيلة والمفكرة تأتي إلى معنى الحلاوة وإلى معنى المرارة، وتركب الحلاوة على المرارة. واضح؟ تركب الحلاوة مع المرارة. خب هاي تركيب الحلاوة مع المرارة موجود في الخارج؟ ما موجود في الخارج، وليس هو معنى مستقل. كذلك أيضا تأتي مثلا إلى البغض وإلى مثلا المرارة، فتركب البغض على المرارة. واضح؟ وتركب الحب على الحلاوة. هاي كلها ماذا؟ كلها أمور من قوة ماذا؟ من قوة المتخيلة والمفكرة. إذن هذه الناتج معدوم، ما موجود في الخارج. هاي المعنى النهائي ما موجود في الخارج. من وين حصلنا عليه؟ من وين استطعنا حصلنا عليه؟ حصل عليه ماذا؟ الذهن، عن طريق قوة ماذا؟ قوة المتخيلة والمفكرة. الوظيفة الثالثة التفصيل والتحليل. وهو عبارة عن تحليل الصورة الواحدة إلى أجزاء. مثلا الإنسان عندما يتصور زيد، شخص يتصور زيد، فعنده صورة زيد في ماذا؟ في ذهنه. هي صورة زيد، هذه الصورة فيها أجزاء ماذا؟ أجزاء بدن، له رأس، يدين، تسمى أجزاء ذهنية. تذكروا هذه أجزاء ماذا؟ أجزاء ذهنية. الأجزاء خالصة خارجية في الذهن تسمى أجزاء ذهنية. خب هذا الإنسان اللي هي صورة الإنسان في الذهن، صورة زيد في الذهن مركبة من أجزاء ذهنية، يدين ورأس ورقبة تقوم قوة المتخيلة في الوظيفة الثالثة بالتجزئة والتفصيل، فتفصل الرأس عن الجسد، وتفصل اليدين عن الجسد، فتقوم هذه القوة بتصور زيد حال كونه ما لا رأس له. خب زيد لا رأس له موجود في الخارج، هل في تركيب؟ هل هذا تركيب؟ لا، هي تجزئة وتحليل. هذه وظيفة كام؟ ثالثة. الوظيفة الرابعة أن قوة المتخيلة تقوم بعملية اختراع صور. والفرق بين هذه الوظيفة والوظيفة الأولى وهو تركيب الصور، أنه في تركيب الصور فقط وفقط الأجزاء موجودة والصور موجودة في الذهن، فقط تركبها وتضم بعضها إلى بعض. هل في اختراع لو فقط تركيب؟ فقط تركيب. هاي الوظيفة الآن نقول لا، تخترع صورة، تخترع صورة أصلا. الذهن عنده قوة بأنه يخترع للصور أشياء ما موجودة في الخارج. مثلا يخترع صورة للغول، فالذهن يسمع بأن الغولة تهلك به النفوس، مع أن الغول ما له وجود في الخارج، أمر وهمي صحيح. الغول تهلك به النفوس، تفتوا له هاي الخاصية. الذهن يسمع بأن الغول ماذا؟ تهلك به النفوس. ها؟ يعني هذا يعني بس يتصور. نعم، فهكذا فنقول بأنه الإنسان يسمع بأن الغول تهلك به النفوس، فيأتي الذهن ويتصور الغول كالمنية أو كالسبع، كالسبع أو لا، فيقول الغول كالسبع. فعلى ذلك ماذا يفعل الذهن؟ يبالغ 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 في التشبيه حتى يفترض بأن الغول فرد من أفراد السبع. وإذا كان الغول صار فردا من أفراد السبع فيثبت للغول ما يثبت للسبع. وحيث أن السبع له ناب فيخترع صورة ناب الغول. هيف وين أخذنا هذا المطلب؟ تذكروا هذا وينه؟ هذا في وش يسمونه هذا المطلب؟ استعارة تخيلية. تذكروا استعارة تخيلية؟ هذا اللي أشرنا إليه بأنه الإنسان أولا الذهن أولا تشبيه شيء بشيء ثم يجعله فرد ثم يثبت له لوازم فيثبت إثبات الأظفار للمنية يعني إثبات النابلة إلى السبع. عشان الإشارة في الاستعارة التخيلية وإن كان سيأتي تفصيله. خب هاي الآن ناب الغول وصورة الغول موجودة في الخارج، ما لها وجود من وين؟ من اختراعات الذهن. إذن هذه كم وظيفة صارت؟ أربعة. في أيضا وظيفة، في أيضا تركيب الصور على المعاني، صورة على معاني يركب. إحنا ركب تركيب الصور خدناه، تركيب المعاني بروحها لا، عندنا تركيب صورة على معنى. كأن يفترض أن للحب سهم فيركب السهم على الحب فيقول سهم الحب. هذا خب هذا السهم صورة لو معنى، صورة والحب معنى، فيركب صورة على معنى فيقول سهم الحب أو سهم البغض أو شرارة العشق. هاي كلها أشياء وش خب. إذن وش نبي نوصل كل هالحكي الطويل؟ نبي نثبت بأنه الإنسان عنده قوى. ماذا؟ قوى مدركة غير الحواس الظاهرة تستطيع أن تقوم بأدوار عظيمة، هذه بعض أدوارها. وبناء على ذلك، على ذلك يعني خب بناء على ذلك نعرف من أين أتى، من أين أتت الصورة الخيالية، ومن أين أتت الصورة ماذا؟ الصورة الوهمية، لكي نربط بين المطلبين، بين المطلب يعني هذا ومطلب البحث. فحيث قلنا بأن المراد من الصورة الخيالية هي عبارة عن تلك الصورة التي لا وجود لها في الخارج إلا أن مادتها توجد في الخارج، من هو المتكفل في إيجاد الصورة الخيالية؟ قوة المتخيلة والمفكرة. عن طريق أي وظيفة؟ الوظيفة الأولى، لأن الوظيفة الأولى للقوة المتخيلة هو تركيب الصور. تركيب ماذا؟ تركيب الصور، وليست الصورة الخيالية إلا هو تركيب للصور. لأن الصورة الخيالية مثل تصور أن زيد له جناحين أو له رأسين، الأجزاء كلها موجودة في الخارج، فقط هناك عملية تركيب. فالصورة الخيالية ما هي إلا تركيب الصور من القوى المتخيلة. واضح إن شاء الله؟ هذا في الصور الخيالية. أما في الصور الوهمية، ففي الصور الوهمية قلنا بأن الأجزاء ليست جميعها موجودة في الخارج مثل ناب الغول. فمن أين نشأت هذه الصورة الوهمية؟ نقول أيضا الصورة الوهمية نشأت من القوى المتخيلة والمفكرة، لكن بلحاظ الوظيفة التي هي اختراع الصور. اخترعت لنا صورة الغول، اخترعت لنا صورة ناب الغول، واضح؟ فعندما تخترع الصور تحصل عندنا ماذا؟ تحصل عندنا الصورة الخيالية، وهي ليست بتركيب، لأن الغول ما موجود في الخارج لكي فقط تقوم الذهن ويركب صورة على صورة، لا، اختراع. إذن الفرق بين الخيال والوهم أن الخيال تركيب للصور والوهم اختراع للصور، وكلاهما يكون من وظائف قوى المتخيلة. فإذن السؤال الذي بدأنا فيه المطلب اليوم أنه كيف يستطيع الإنسان أن يحصل على صور وتكون هذه المدركات ما موجودة في الخارج؟ أقول لأنه عندنا قوى للإنسان غير القوى الحواس الظاهرة، فلا يشترط دائما المماسة والاتصال بالخارج لكي نحصل على المدركات. قال المصنف: ومما يجب أن يعلم هذا المطلب بشراشره يعني بتفصيلاته تقدم في بحث الوصل والفصل في بحث الجامع، وهناك إن شاء الله إذا وصلتم أو أخذنا بحث الوصل والفصل نتعرض إلى هذا، فقط شذرة من شذرات بحث الوصل والفصل، نتعرض إلى تفصيل المطلب بشكل أعمق وبشكل أكبر. لكن هنا أعاده المصنف التفتازاني، لأن الاصطلاحات كما بينت في الجلسة السابقة مختلفة بين البحث والفصل والوصل وبين بحث التشبيه، فليس المراد من الخيال هنا نفس الخيال الذي بحث في الفصل والوصل، وليس المراد من الوهم هنا كما تقدم هناك. فأعاده لكي ماذا؟ لكي يزيده تحقيقا ويبين أن الاصطلاح مختلف، وإن كان ما ركز على القضية وقال بأن الاصطلاح مختلف، فالطالب بعد هو الذي مفروض يستطيع أن يحصل على ذلك. قال: ومما يجب أن يعلم في هذا المقام. ليش طرح هذا المطلب؟ لكي يرفع هذا الإشكال الذي أشرنا إليه في بيئة البحث. يقول أن من قوى والله قوى الإدراك كثيرة، من قوى الإدراك ما يسمى متخيلة ومفكرة. هنا جعل المفكرة مثل المتخيلة، مع أنه يعني ظهر عبارة هكذا بأنه قوى المتخيلة والمفكرة، مع أنه في بحث الوصل والفاصل وفي أبحاث المنطق هناك فروق بين قوى المتفكرة وقوى المتخيلة، لكن لا نريد أن ندخل في البحث هاي بفكر مفصل في بحث الوصل والفاصل. هناك فرق بينهما يعني في بحث الوصل والفاصل، وبعض المحشين في هذا المطلب أشار، لكن لا أريد لأنه أريد أدخل في المطلب يطول المطلب شوي. المهم يقول الأمر على اسمها القوة، عندنا قوة في النفس بغض النظر عن اسمها لها وظائف. ما هي وظائفها؟ شوف العبارة: ومن شأن هذه القوة، ماذا من شأنهما؟ شوف هاي ظاهر أنه ماذا واحدة. ومن شأنها أولا تركيب الصور، هي الوظيفة الأولى، وثانيا والمعاني، تركيب المعاني، فهي مجريدة تقرأها تقول هذا ستركيب الصور والمعاني وتفصيلها كله واحد، لا واضحة كل شيء والله مطلق. تركيب الصور واحد، تركيب المعاني هي اثنين، وتفصيلها ثلاثة. تفصيل الصور كيف تفصيلها؟ عبارة عن تحليلها مثل الرأس، إنسان بلا رأس، والتصرف فيها، هي التصرف فيها يعني التصرف في المعاني والصور. هذا التصرف مو وظيفة، هذا من باب عطف العام على الخاص. كيف نقول التركيب الصور والتفصيل نحو من أنحاء التصرفات في الصور والمعاني، فيكون عطف التصرف على التركيب والتفصيل عطف العام على الخاص، لأن من التصرفات الاختراع مثلا، من التصرفات تركيب الصورة على المعنى، واضح إن شاء الله. فيكون هذا من باب عطف عام على خاص، والتصرف فيها والوظيفة هذا الثالثة الرابع استغفر الله، تركيب الصور، تركيب المعاني اثنين، ثلاث تفصيلها، الرابع اختراع أشياء لا حقيقة لها،
صور معاني واحد
لا صور واحد، المعاني اثنين والتفصيل ثلاثة، والرابع اختراع أشياء لا حقيقة لها كالغول، كصورة الغول.
الرابع التصرف.
لا التصرف هذا عطف فقط، ما مو شيء زيد.
عطف
عام على خاص. نعم. مو لو وظيفة مستقلة. تصرف إيش؟ تصرف تارتا يكون بالاختراع، تارتا يكون بالتركيب، تارتا يكون بكذا. تصرف في نفسه. التصرف هذا ما مو. لا التصرف فيها الظاهر بأنه لا الظاهر التصرف فيها التصرف في نفس الصور والمعاني. التصرف في الصور يحصل بتركيبها. فيقول تصرفت في الصور بأن ركبتها.
أو اخترعها.
الاختراع شيء جديد، واختراع أشياء هذه وظيفة أخرى.
الوظيفة
الخامسة اللي هي ماذا ما أشار إليها هنا في العبارة؟ قال واختراع أشياء لا حقيقة لها. وش تريد تقول من هالحكي؟ ها يقول والمراد، هيك مقدمة للخيال والوهم. يقول والمراد بالخيال حينئذ إذا عرفته أن هناك حيثية تركيب وحيثية اختراع، أن الخيال في حيثية ماذا؟ تركيب، والوهم في حيثية الاختراع. قال والمراد بالخيال المعدوم، يعني مثل الإنسان، إنسان مع مثلا ماذا؟ إنسان مع رأسين. المعدوم الذي ركبته المتخيلة. كيف ركبته؟ من الأمور، يعني الصور التي أدركت بالحواس الظاهرة. ولهذا قلنا بأن الخيال جميع أجزاء ماذا؟ مدركة عن طريق الحواس الظاهرة. ولهذا واضح عبارة المعدوم، الهيئة التركيبة معدومة. الذي ركبته المتخيلة، ماذا ركبته من ماذا؟ من الأمور، أي الأمور عن الصور التي أدركت بالحواس الظاهرة وبالوهم ما اخترعته، مو ما ركبته، ما اخترعته، ما اخترعته اختراع من المتخيلة، ما اخترعته المتخيلة من عند نفسها، لا أنه أخذته من ماذا؟ من الحواس الظاهرة. نعم ركبت لا. وبالوهم ما اخترعته المتخيلة من عند نفسها. كيف يعني اخترعتها؟ يبين لك هي مثل اللي أشرنا إليه في الاستعارة التخيلية. يقول كما إذا سمع الإنسان أن الغول شيء ملك تهلك، هي عبارة خطأ في الكتاب،
تهلك به
النفوس. نعم مو لك به النفوس، تهلك في النسخ، تهلك الصحيحة. كما إذا سمع أن الغول شيء تهلك به النفوس كالسبع، فماذا يفعل الذهن؟ يقول الغول كالسبع. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية يبالغ يبالغ يبالغ، يقول الغول سبع، سبعون فرد من أفراد السبع. وإذا كان في أفراد السبع ماذا نثبت له؟ كل ما ثبت للسبع، فيصير إثبات الناب للسبع اللي هو استعارة تخيلية للغول السفر. نعم. كما إذا سمع أن الغول شيء تهلك به النفوس كالسبع، فأخذت المتخيلة في تصويرها، في تصوير ماذا؟ تصوير الغول. ليش قالوا ما قال تصويره؟ الغول مؤنث، خلاف اللي احنا عندنا أن نفكر الغول مذكر. مو هذا غول، هذه غولون. ولهذا في الأشعار العربية عندما يؤتى للغول يؤنث، واضح؟ فالغول تأنيث، تصوير، تصوير الغول. فأخذت المتخيلة في تصوير الغول بصورة السبع، تصوره مثل صورة السبع، وخلي أشياء أزيد خوف أكثر، لأن الغول أقوى كما بينا في الشعر، تذكروا الغول أزيد من ماذا؟ من السبع. مثل ما قال الشاعر والمضاجعي وإيش؟ والمشرفي مضاجعي. خب واخترع نابا لها كما للسبوع. ليش اخترع ناب؟
لأنه قال لي سبوع،
بل يفرد من أفراد السبوع فيقول لي ناب. واخترع نابا لها كما للسبوع. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في القسم الأول من أن من أقسام العقلي، قلنا ماذا؟ الوهمي. لكن من باب بعد ذلك أشار إلى هالمطلب لكي عندما خلص من العقلي ومن خلق أسف الله بعدما انتهى من الوهمي والخيالي أشار إلى هذا المطلب ونبه كيف حصل الخيال وكيف حصلت الصورة الوهمية. خب إذن نرجع إلى أساس بحثنا، قلنا بأنه العقلي يتضمن أمور ثلاثة. ما هو الأمر الأول اللي انتهينا منه؟ الأمر الأول
الوهمي.
الوهمي الثاني العقلي الصرف. وما أشار العقلي الصرف المصنف الخطيب القزويني ما أشار إلى ماذا؟ قال ما أشار أصلا العقلي الصرف لأنه القدر المتيقن من العقلي. ولهذا شوف عبارة الخطيب دقيقة يقول وبالعقلي ما عدا ذلك. شوف عبارة الخطيب وبالعقلي ما عدا ذلك أي ذلك اللي هو الحسي. فدخل فيه الوهمي وما يدرك بالوجدان. دخل فيه يعني في شيء واضح أصلا محتاج نذكره اللي هو العقلي الصرف. ولهذا ما ذكر الخطيب القزويني ولهذا دائما عبروا هكذا كذا. فدخل فيه يعني اللي قاعد بينها شوي في خفاء في شيء واضح ما نذكره له القدر المتيقن له العقلي الصرف له المعاني الجزئية والكلية. هاي الأمر الثاني ما بينه وهو واضح ذكرناه سابقا. بقى الأمر الثالث وهو ما يسمى بالوجداني. ولماذا أشار إلى هذا المطلب؟ هل يذكر الإشكال الثاني الذي ذكرناه تذكروه على القسمة؟
الإشكال أنه غير جامع.
أحسنت غير هذا غير جامع لو غير مانع.
غير جامع.
أحسنت ليش؟ لأنه عندنا قسم من طرفي التشبيه لا هو عقلي ولا هو حسي وهو الوجدانيات فتكون القسمة غير حاصرة. في صدد الجواب الآن نجيب نقول لا أنت توهم فسرت الإشكال فسرت الخيال الحسي والعقلي بشيء غلط فأشكلت على أن إشكال القسمة. نقول المراد من العقلي شيء آخر والحسي شيء آخر هذا كل أساس البحث مالنا. خب يقول المصنف عندنا قسم ثالث يدخل في العقلي في مبحث التشبيه ويسمى عقليا وإن لم يكن عقليا في المنطق أو في بحث مثلا أبحاث أخرى حتى في البلاغة لكن في بحث التشبيه عندما نقول عقلي هناك أمر يشمل العقل وهو ما يسمى بالوجدانيات. فما هو المراد من الوجداني؟ الوجداني هو عبارة عن ذلك الشيء الذي تدركه النفس بواسطة الوجدان. ذلك الشيء الذي تدركه النفس بواسطة الوجدان. شوف دققوا عندنا هنا في هذا الكلام ثلاثة أشياء. عندنا نفس، عندنا وجدان، عندنا شيء تدركه النفس بواسطة الوجدان. لا يقع الخلط. الشيء الذي تدركه النفس بواسطة الوجدان يسمى وجداني. والمدرك من هو المدرك؟ هو النفس. الشيء الذي تدركه النفس لكن لكي تدرك النفس هذا الشيء تحتاج إلى آلة وتحتاج إلى واسطة. ما هي واسطتها؟ الوجدان. نظير ما ذكر في المنطق أن العقل يدرك الجزئيات بواسطة الحواس. هي منطق التفتوا منطق مطلع في المنطق في كثير اشتباه. يقولون العقل لا يدرك الجزئيات، هل الكلام صحيح ده؟ في منطق مضفر يقول في مورد العقل لا يدرك الجزئيات، وفي الجزء الثالث يقول بأن المدرك للأمور الجزئية والكلية هو العقل. استهافت وإحنا في ذهننا أن العقل ما يدرك الجزئيات، اللي يدرك الجزئيات هي الحواس، صحيح؟ هاي اشتباه كبير. نقول كل شيء في العلم الحصولي يدرك بالعقل، غايته أن العقل يدرك الجزئيات بواسطة الحواس الخمس الظاهرة. العقل هو اللي يدرك الجزئيات لكن بواسطة الحواس الخمس الظاهرة. لكن العقل يدرك الكليات بلا حاجة للحواس الخمس الظاهرة. فالعقل يدرك الكليات مباشرة بدون واسطة وبدون حاجة إلى شيء. لكن العقل يدرك الجزئيات بتوسط الحواس الخمس الظاهرة، لا أن الجزئيات تدرك بالحواس الخمس الظاهرة. واضح مطلب؟ شوفوا لهذا ولهذا شوف عبارة التفتازاني في بحث الحواس في البحث يقول: والمراد بالحسي المدرك هو أو مادته بإحدى الواسطة بواسطة إحدى الحواس الخمس الظاهرة. واضح؟ وإلا المدرك هو نفس ماذا؟ نفس العقل. هنا أيضا نقول في الوجدانيات المدرك هو النفس، ما له علاقة بالعقل، هنا النفس كما سنبين. لكن النفس تدرك هذه الأمور بواسطة شيء يسمى الوجدان، ولهذا شوف خلط كبير. يدوح أقول لك ما معنى الوجدان، يقول ما يدرك بعضهم يقول الذي يدرك الوجدان، بعض العبارات تقول الذي يدركه النفس. لا، هاي الدق هكذا نقول ما يدركه النفس بواسطة الوجدان. خب ما هو الوجدان؟ وش ده الوجدان ده؟ كل تسمع وجدان، لا وجدان هي وجدانيات وكذا، وش هو الوجدان أصلا؟ الوجدان عبارة عن مجموعة من القوى مركوزة وقائمة في النفس. عندنا مجموعة من القوى تسمى بالحس الباطن، فالحواس الباطنة أو قوى الإدراك الباطنة تسمى الوجدان. ولهذا شفت الآن خطوة الوجدان ما هو؟ هو عبارة عن تارة يعبر عن بقوى الحس الباطن، بالحس الباطن. ما عندنا حس ظاهر حس باطن، الحس الظاهر الحواس الخمس الظاهرة، عندنا حس باطن، الحواس الباطن تسمى الوجدان. هاي تعبير، كلها مترادفات. إذن الوجدان يساوي الحواس الباطنة، أيضا شيء آخر يساوي قوى الإدراك الباطنة. يقول النفس مزودة بقوى إدراك باطنة، هذه القوى هي الحواس الباطنة اللي هي الوجدان. ولهذا صح أن يقال، التفت هاي بالخطوات، نقول بأن ما هو المراد من الوجدانيات هي عبارة عن تلك الأمور التي تدرك عن طريق الحس الباطن اللي هو بين قوسين ماذا؟ الوجدان. أو يقال أنه عبارة عن تلك الأمور التي تدرك عن طريق القوى الباطنة، هذا عبارة أخرى ماذا؟ عن الوجدان. شوف كل العبارات متحدة، فقط تعبيرات الوجدان مختلفة. عندنا عدة تعبيرات للوجدان، لكن من باب ماذا؟ عبارتنا شتى وحسنك واحد. إذا اتضحت هذه الاصطلاحات نقول المراد حينئذ من الوجدانيات أنه تلك الأمور التي تدركها النفس عن طريق القوى الباطنة. اللي هو نفس القوى الباطنة. في الجزء نعم الجزء الثالث في منطق مضفر أشار إلى ذلك بالتفصيل في بحث الوجدانيات، خصوصا في الحواشي، بعض الحواشي أشار إليه. ما ندخل في القوى الباطنة، بعد خمس قوى باطنة موجودة عندنا كما أنه القوى الظاهرة خمس، القوى الباطنة خمس. خب يصير بحث مفصل أكثر. خب ما هي تلك الأمور التي تدرك؟ احنا فهمنا أن عندنا شيء يسمونه أمور تدركها النفس عن طريق ماذا؟ الحواس عن طريق الحواس الباطنة. وش دي الأمور؟ بعبارة بسيطة جدا، ما يدرك بالعلم الحضوري. الإنسان عندما يشعر بنفس اللذة، نفس اللذة من الوجدانيات. ليش؟ لأن حضور اللذة عند النفس موجب لإدراك النفس للذة، فيقال بأن الإنسان مدرك للذة إدراكا حضوريا.
حضورها عند النفس موجب لإدراك نفس اللذة.
نعم، بل يعني الآن اللذة نفسها تحضر عند النفس. إذا حضرت ذات اللذة عند النفس قطعا الإنسان يدرك ماذا بالعلم الحضوري؟ اللذة. لأن معنى العلم والإدراك حضور المدرك عند المدرك، حضور. أما أن يحضر ذاته في العلم الحضوري، إما أن تحضر صوره في العلم هذا حصولي. ولهذا العلم الحصولي حضور صورة الشيء عند العقل، أما العلم الحضوري حضور نفس الشيء عند العقل.
العقل يدرك صورة العلم وليس نفس العلم.
لا، هذا بحث العلم. صورة الشيء هي تساوي الخارج، متحدة في البحث، البحث إن شاء الله فلسفة، أن الصورة الذهنية متحدة مع الخارج، فما في صفصطة في العلم. هذا بحث في الفلسفة يبحث. إذن حضور في هذا العلم الحصول حضور صورة الشيء عند العقل، لأن الخارج مستحيل أن يحضر عند العقل، وإلا انقلب الخارج إلى ذهني. يصير تحضر نفسك عند ذهني، ليش؟ ولهذا نفس الشيء ما يحضر، وإلا يلزم انقلاب الخارج إلى ذهني ويستحيل الانقلاب. أما في العلم الحضوري حضور ذات المدرك عند المدرك، حضور نفس الشيء عند المدرك، فنفس اللذة تحضر عند النفس. إذا حضرت اللذة عند النفس يقال حينئذ بأن الإنسان قد أدرك اللذة بالإدراك الحضوري، وتسمى اللذة وجدانية، أمر وجداني. ليش؟ لأن اللذة طبق عليه الإصطلاح اللذة وجداني. ليش وجداني؟ شيء أدركته النفس بواسطة الوجدان. عندنا قوى غضبية وقوى شهوية وقوى، واضح؟
يعني نقدر نقول الوجدان هو نفسه العلم الحضوري؟
لا لا لا، الوجدان وسيلة لإدراك، وسيلة للعلم الحضوري. وضلا الوجدان مو نفسه علم، بيّن أنه الشيء الذي يدرك بواسطة الوجدان، وجدان قوى، ببركة هذه القوى يحصل العلم الحضوري. فمثل نفس اللذة، نفس الألم، نفس الحب، نفس البغض، هذه تسمى ماذا؟ وجدانيات. هذه الوجدانيات يقول المصنف ليست هي من قبيل الحس، وليست هي من قبيل العقليات الصرفة. هذا شيء ثالث اللي هو الوجداني، ليس هو نفس الحس، ليس هو حسي، وليس هو من العقليات الصرفة. لماذا؟ لأن الحسي هو عبارة عن ما يدرك هو أو مادته ماذا؟ بإحدى الحواس الخمسة الظاهرة، صحيح؟ وقد عرفت بأن الوجداني لا علاقة لنا بالحس الظاهر فيه، إنما العلاقة هي بالحس الباطن. فلا يمكن أن نقول بأن الوجداني داخل في الحسي، واضح إن شاء الله؟ إذن لا يمكن أن نقول بأن الوجداني داخل في الحسي. ليش؟ لأن نفس اللذة ونفس الألم لا تدرك بالحواس الظاهرة، لا هي ولا مادتها، إذ لا مادة لها أصلا، وليست هي من قبيل العقليات الصرفة. ليش؟ لأن العقليات الصرفة عبارة عن معاني ماذا؟ معاني إما معنى جزئي أو معنى كلي. ونفس اللذة ونفس الألم عبارة عن جزئيات وشخصيات، يعني شخصي، نفس الشخص يسمونه جزئي، جزئيات مستندة إلى الحواس الباطنة. والعقليات الصرفة، العقل يدرك العقليات الصرفة بلا حاجة إلى حواس ماذا؟ باطنة. أما الوجدانات عبارة عن جزئيات تدرك عن طريق ماذا؟ حواس الباطنة. شوف هنا مطلب التفتوا إليه، الجزئي هذا مطلب يفيد لكم واجد حتى في بعدين في العقليات إن شاء الله. الجزئي كاصطلاح يطلق ويراد منه معنيان، الجزئي في منطقي في بحث المنطق، وهو عبارة عن ذلك تلك الصورة أو ذلك المفهوم الذي لا يقبل الانطباق على كثيرين ولو بالفرض. صحيح؟ هكذا يذكرون في المنطق. هنا الجزئي والكلي هو عبارة عن ذلك المفهوم الذي ماذا؟ يقبل الانطباق على كثيرين ولو بالفرض. الحين سؤال، هذا الكأس جزئي أو كلي؟
هذا جزئي.
هذا جزئي. هذا اشتباه. هذا لا هو جزئي ولا كلي.
هذا
مو جزئي ولا كلي. ليش؟ لأن الجزئي والكلي وصفان للمفهوم. أكبر خطأ، أي اشتباه كبير. الجزئي والكلي وصفان للمفهوم، لا وصفان للحقائق الخارجية. ولهذا عرف لي الجزئي هو المفهوم، خرج هذا. هذا مو مفهوم. صورة هذا الكأس هي الجزئية، مو نفس الكأس جزئي. إذن في المنطق الجزئي والكلي كلاهما وصفان للمفهوم، فلا بد أن تفترض هناك مفهوم لكي تسألني جزئي أو كلي. فسؤالك إياي بأن هذا الكأس الموجود في الخارج جزئي أو كلي باطل، لأنه لا هو جزئي ولا كلي. لأنك إذا قلت جزئي أقول لك عرف الجزئي هو المفهوم، أقول لك هذا مفهوم. ها، إذن الاصطلاح الأول في المنطق الجزئي وصف للمفاهيم. عندنا اصطلاح آخر يطلق في بعض العلوم ويطلق في الفلسفة أيضا، ويقولون الجزئي والمراد منه الجزئي بلحاظ كونه وصفا للخارج الذي يسمى شخصي بالدقة. فيقال هذا الكأس شخصي، ويسمى جزئي حقيقي. هذا يسمى جزئي حقيقي باصطلاحهم. إذا جزئي منطقي هذا جزئي حقيقي، والجزئي الحقيقي عبارة أخرى عن ماذا؟ عن الشخصي. إذا اتضح ذلك فنقول نفس اللذة الذي يحصل عليها الإنسان بالعلم الحضوري ماذا تسمى بالدقة؟
شخصي
اللي هو جزئي حقيقي. ولهذا عندما نعرف الوجدانيات هي عبارة عن، شوف احنا قلنا تلك الأمور التي تدرك عن طريق الحواس الباطنة، المصنف وبعض المناطق يقولون الجزئيات التي تدرك بالحواس الباطنة. مرادهم من الجزئي ما هو الجزئي؟ الجزئي الحقيقي يعني الشخصي، وإلا نفس اللذة مو صورة، وإلا صورة ما صار حضوري بعد. واضح؟ نفس اللذة مو صورة. الناس ما تدرك الصور، تدرك ذوات الأشياء. تفتي المطالب هاي ليخ عليكم خلق مطالب دقيقة.
ومن هنا قلت أنه الناس لم تقل العقل.
من هنا الآن سنأتي، ومن هنا قلت بأنه هنا الوجدانيات من التي المدركة لها النفس. ليش؟ لأن العقل وظيفته إدراك الصور، يعني علم حصولي بين قوسين. العقل وظيفته العلم الحصولي، يعني إدراك الصور، حضور صورة الشيء عند العقل. أما النفس هي شأنها العلم الحضوري، شأنها العلم الحضوري، لأن تحضر ذوات الأشياء. ويستحيل أن يكون ذات الشيء لا صورته تحضر عند العقل، وإلا يلزم انقلاب الخارجي إلى ذهني. أم يستحيل ذلك؟ ليش؟ نفس الشيء مستحيل أن يحضر، نفس اللذة مستحيل أن تحضر عندك. ليش؟ لأن اللذة نفسها من الأمور الخارجية، والعقل من الأمور الذهنية، ويستحيل أن يحل الخارجي في الذهني، بخلاف النفس. سيأتيكم إن شاء الله في أبحاث أعلاه، النفس من الموجودات الخارجية. النفس موجود خارجي مو موجود ذهني. ولهذا عندما نقول بأن اللذة حصلت عند النفس، الخارجي حضر عند الخارجي. بعد ما نبي احنا نفتح باب طويل. خب وهي كلها مو من عندي مصنف اشار اليه، ولهذا انا اشرت اليه، مصنف اشار الى هذه المطالب. اذا النتيجه النهائيه بانه عندنا قسم يسمى الوجدانيات، هذا ليس داخل في الحسيات ولا في العقليات الصرفه، ولا هو من سنخ الوهميات كما هو واضح. صحيح، لان الوهميات ولو فرضنا انها وجدت في الخارج لادركتها الحواس الظاهره، هذه موجوده في الخارج عند النفس، مو لو فرضنا موجوده في الخارج، حيث الحقيقه والدقه الامور الحضوريه موجوده في الخارج، موجوده عند النفس اللي هي الخارج. خب واضح ان شاء الله. اذن الوجدانيات قسم، ولا هو حسي ولا هو وهمي ولا هو عقليات صرفه، فصح ان يقال عندنا قسم سمى الوجدان. وين ندخل هذا الوجدانيات؟ ادخلوه البلاغيين في اصطلاح العقلي. ليش؟ لان قالوا العقلي هو كل ما لم يكن حسي، وهذا الاصطلاح كل ما لم يكن حسي ماذا يدخل فيه؟
وجداني.
واضح. في هناك نكات ايضا في التطبيق المطلب ان شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.